الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الدرس 51 بعد 600 من صحيح البخاري، وهو الدرس 8 من كتاب الهبة. قال: باب من أهدي له هدية وعنده جلساء فهو أحق. ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه ولم يصح. الهدية هديته، إلا إذا أحب أن يشركهم فيها أو أحب أن يؤثر أحدهم بها فلا حرج. كنا نعهد من شيخنا مقبل رحمه الله أنه إذا جاءته الهدية في الغالب تذهب إلى جليسه، وإن كانت ثمينة وإن كانت مالا ونحو ذلك يحتاجه لنفقات الدعوة يعطي لجليسه منه ما يسر الله. هذا أمر يدخل السرور على الشخص، والنفوس ضعيفة، إذا لم يعطى منها ربما وقع في نفسه شيء من الحسد أو شيء من الأمور فتضعفه وتؤدي إلى وسوسة. قال أبو سند المتصل: قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه فقالوا له، فقال: إن لصاحب الحق مقالا، ثم قضاه أفضل من سنه وقال: أفضلكم أحسنكم قضاء. وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم فضله ومنزلته، وفيه أن صاحب الحق قد يغلظ إلا أن يكون إنسان محتسب، وإلا يقع منهم الغلظة، وربما جاءت منهم ألفاظ غير طيبة يتمازحون بها، بل ورسومات أن الذي يدين الناس نحيف والذي لا يدين الناس سمين، وربما كتبوا الدين ممنوع والرزق على الله، كلمة سيئة. الدين ممنوع كلمة سيئة، يمنع شيء أباحه الله وشرعه، قد يجب وقد يستحب وقد يباح وقد يحرم وقد يكره. وربما قالوا عند الدين فلسفة وأدب، وعند القضاء كذا وسوء شغب. ومن أسوأ ما سمعنا قبل أيام أن بعضهم جاء عند أحدهم يستدين فقال له: قبل رجلي حتى أدينك. قال له: اتق الله، كيف أقبل رجلك؟ قال: ما ستعطني حقي حتى أقبل رجلك. فالشاهد أنهم يشددون بالنكات في هذا الباب حتى يزهدون في الدين. يا أخي، في الغالب ما أحد يأتي عندك يسألك المال إلا لحاجة، وإلا فإن بذل الوجه عزيز، حتى قيل: الدين رق، فانظر عند من تضع رقبتك. فانظر إلى هذا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، وربما أغلظ عليه حتى هم به الصحابة، ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضوه. قال أبو السند المتصل: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان على بكر له لعمر صعب، فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أبوه يا عبد الله، لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فقال عمر: هو لك. فاشتراه، ثم قال: هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت. الشاهد أنه أهداه لعبد الله بن عمر ولم يشرح غيره فيه. قال: ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاءه ولم يصح. هذا الحديث جاء عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح سنادا من المرفوع، فأما المرفوع فوصله عبد بن حميد من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعا: من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها. وفي إسناده مندر بن علي وهو ضعيف. ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو كذلك. واختلف علي بن الرزاق واختلف على عبد الرزاق عنه في رفعه ووقفه، والمشهور عنه الوقف هو أصح الروايتين عنه، له شاهد مرفوع من حديث الحسن بن علي في مسند إسحاق بن راهويه، وآخر عن عائشة عند العقيلي وإسنادهما ضعيف أيضا. قال العقيلي: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال ابن بطال: لو صح حديث ابن عباس لحمل على الندب فيما خف من الهدايا وما جرت العادة بترك المشاحة فيه. ثم ذكر حكاية أبي يوسف المشهورة وفيما قاله نظر، لأنه لو صح لكانت العبرة بعموم اللفظ، فلا يخص القليل من الكثير إلا بالدليل، وأما حمله على الندب فواضح. ثم أورد المصنف في الباب حديثين، أحدهما حديث أبي هريرة في قصة الذي كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقال اشتروا له سنا. الحديث وقد تقدم شرحه في الاستقراض، ووجه الدلالة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب لصاحب السن القدر الزائد على حقه ولم يشاركه فيه غيره، وهذا مصير من المصنف إلى اتحاد حكم الهبة والهدية وقد تقدم ما فيه. ثانيهما حديث ابن عمر في هبة النبي صلى الله عليه وسلم له البكر الذي كان راكبه، وقد تقدم شرحه في البيوع، ووجه الدلالة منه للترجمة ظاهرة كما تكرر من حديث أبي هريرة، وقد نازعه الإسماعيلي فيه، والذي يظهر أن المصنف أراد إلحاق المشاع في ذلك وغير المشاع، وإلحاق الكثير بالقليل لعدم الفارق. قال رحمه الله: باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز. وفي السند وقال الحميدي، مع أن البخاري سمع من الحميدي لكن صورته هنا التعليق. قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بكر صعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه فابتاعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله. معنى صعب أنه شديد، ربما شديد النفور ونحو ذلك. فالشاهد أنه ابتاعه من عمر ووهبه لعبد الله في الحال. قال: باب هدية ما يكره لبسها، أي هل يجوز أن يهدي لك ما لا يجوز لك أن تلبسه؟ هذا الأمر فيه تفصيل، هدية ما لا يجوز فيه تفصيل. إن كان يجوز لبعض الناس كطفل أو امرأة أو مولى أو نحو ذلك ولا يجوز له، فلا بأس أن يأخذه لهم، لأولئك الذين يجوز أن يدفع إليهم. وإن كان حرام مطلقا لا يجوز، فمثلا لو أهدى لك حريرا هل يجوز لك أن تقبله؟ يجوز أو لا يجوز يا أخوة؟ لو أهدى لك حريرا يجوز أن تقبله، لأن النساء تلبسه، والرجل قد يلبس منه لمرض أو لعلة ونحو ذلك. لكن لو أهدى خمرا لا يجوز، لأنه حرام مطلقا، فلا بد من تفصيل في مثل هذا. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء عند باب المسجد، حلة من الحرير، فقال: يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد. كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون منه التجمل، وكان حال النبي صلى الله عليه وسلم دون هذا من حيث اللباس، حتى أن امرأة أهدت له رداء قد صنعته له فلبسه محتاجا إليه. وفيه أن الإنسان إذا جاءه الوفد يحتاج إلى نوع تجمل وإلى نوع استعداد، بخلاف ما لو كان الزائر من أهل البيت ونحو ذلك. وفيه تعين الاهتمام بالنظافة، نظافة اللباس، نظافة المكان، تطهير الفم ونحو ذلك. وفيه أن يوم الجمعة جاء في بعض الروايات وللعيد، شأنهما آخر، يحتاجان إلى مزيد عناية من المسلمين لأنها عيد أهل الإسلام. واحمد الله أنها عيدك، أنها عيدك، والله لقد رأينا أناسا يعبدون الأصنام، وفي يوم عيدهم يلبسون ربما أبيض من ملابسنا، أنصع بياضا في بعضها، ويتزين رجالهم ونساؤهم وشبابهم وشاباتهم، ثم يخرجون يهرعون إلى الأصنام كما وصف الله في قوله كأنهم إلى نصب يوفضون. يخرجون مسرعين سبحان الله إلى صنم ووثن، وأنت أحق بهذا أن تتجمل للصلاة وتتجمل للعبادة. صحيح أن الصلاة تجوز فيما يستر العورة، لكن بعضه يأتي المسجد في ثوب النوم أو في البجامة، في بجامة النوم وإن كانت بنطال، فيأتي المسجد وإذا أراد أن يقابل شخصا عاديا وإذا به يتجمل ويتزين. يا أخي حتى لو صليت بالليل إذا استطعت أن تلبس لباسك الذي تعتاد لبسه البسه، خذوا زينتكم عند كل مسجد. لا نأخذ فقط عموم الآية في ستر العورة، بل خذوا الزينة الظاهرة والزينة الباطنة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن أساليب الدعوة عند أهل السنة ما هم عليه من نظافة الظاهر، ونسأل الله أن يرزقنا نظافة الباطن. كثير من الناس يعجبون من نظافة أهل السنة، عماماتهم بيض أو حتى ملونة نظيفة، وثيابهم في الغالب عليها البياض، وهكذا يهتمون بشأنهم، يهتمون بمنظرهم، هذا من فضل الله. ليعلم الناس أن الاستقامة لا تحول بين الإنسان وبين الزينة وبين ما أباح الله من زهرة الدنيا. قال: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت حلل. الحلة عبارة عن ثوبين من شيء واحد، يسموها اليوم فلان يلبس طقم، سموها طقم أو نحو ذلك. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة، فقال: أكسرتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له بمكة مشركا. قد نزع في هذا المعنى، قيل: كيف يتعاون معه على الإثم والعدوان؟ لعله أيضا كساه من باب أنها ربما تكون للنساء، ربما تكون للنساء ونحو ذلك. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر قال حدثنا أبو فضيل عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بنت بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا، فقال: ما لي وللدنيا، يعني ستر مزوق ملون فيه بعض الزخارف. قال: ما لي وللدنيا. فأتاها علي رضي الله عنه فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء. قال: ترسلي به إلى فلان، أهل بيت فيهم حاجة، يعني لعله ليس بحرام، هذا لعل ليس بحرام، لكن التوسع فيه مكروه، التوسع فيه مكروه. قال: وبالسند المتصل حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال: أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فلبستها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي. قال: إنما أعطيتكها لتقسمها بين الفواطم، بين الفواطم، لأنها تجوز للفواطم ولا تجوز له رضي الله عنه. إلى هنا بارك الله فيكم.